المصنف بعد أن بين الأمور الثلاثة السابقة كتمهيد للبحث في مسألة ارتضاء النافي للفساد في العبادة، بعد أن بين تلك الأمور الثلاثة الآن يقع في بيان وتحقيق الحق بحسب نظره. المصنف يقول الصحيح هو أن النافي عن العبادة يقتضي فساد تلك العبادة. النافي إذا توجه إلى عبادتين هذا النافي يقتضي يستوجب بطلان تلك العبادة. فمثلا إذا قال المولى لا تصلي في طريق المسلمين، إذا نهى المولى عن الصلاة في طريق المسلمين حينئذ إذا جاء المكلف بالصلاة على تلك الحال تقع الصلاة فاسدة. الدليل على الفساد هو ما ذكره سابقا المصنف. المصنف ذكر سابقا أن العبادة معنى العبادة الغرض من العبادة هو التقرب إلى المولى، التقرب إلى الله تعالى. الغرض من العبادة هو التذلل إلى المولى وجلب مرضاته. الغرض من العبادة هو التقرب إلى الله زلفى، هذا الغرض من العبادة. الغرض من كل عبادة من العبادة هو التقرب إلى الله، لذلك أخذ قيد التقرب في كل عبادة. العبادة بالمعنى الأخص أخذ فيها قصد القربة، فالغرض والغاية من العبادات هو التقرب إلى الله تعالى. هذا بالنسبة إلى العبادة. من جهة أخرى إذا توجه النهي إلى عبادة من العبادات هذا النهي يدل بطبعه على أن المنهي عنه مبغوض منفر، المولى يزجر عبده عن ذلك المنهي عنه. فإذا نهى المولى عن عبادة من العبادات دل ذلك النهي على أن تلك العبادة مبغوضة ومبعدة، فإذا تلك العبادة لا تصلح بعد أن كانت مبعدة ومنفرة، لا تصلح أن تكون مقربة ولا تصلح أن تكون جالبة لمرضات المولى، بل هي جالبة لسخطه ولبغضه. فإذا لا يمكن أن تكون العبادة مقربة في حال توجه النهي إليها. وهذا ما ذكره المصنف سابقا من أن المبعد المنفر لا يمكن أن يكون مقربا، لا يمكن أن يكون جالبا لمرضات المولى. فإذا النافي إذا توجه إلى العبادة كشف ذلك النافي عن كون العبادة مبغوضة وغير مرغوب فيها وليست مرادة للمولى، فحينئذ إذا جاء بها المكلف استحال أن يتقرب بها إلى المولى. وهذا معنى الفساد، هذا معنى البطلان. بطلان العبادة يعني شنو؟ يعني أنه لا يمكن أن تكون تلك العبادة مقربة إلى المولى. إحنا انتهينا، إذا تعلقنا بالعبادة استحالت أن تكون تلك العبادة مقربة، استحالت أن تكون موجبة لمرضات المولى، فتقع العبادة فاسدة. إذن خلاصة دليل المصنف أن العبادة إذا توجه النهي إليها كانت مبعدة فلا يمكن أن تكون مقربة لاستحالة التقرب بالمبعد، فالعبادة إذا توجه إليها النهي وقعت فاسدة. وهذا نظير البعد والقرب المكاني اللي كان المصنف يقول به. القرب والبعد في محل كلامنا واضح المراد منه هو القرب والبعد المعنوي، هذا نظير القرب والبعد المكاني. فإن الشخص مثلا إذا أراد أن يقترب إلى مكانه، إذا أراد أن يقترب حسا إلى مكان، إذا أراد السفر إلى كربلاء مثلا، أراد أن يقترب إلى كربلاء لزيارة الحسين عليه السلام، هذا لا يعني أنه بإمكانه أن يسلك طريقا مبعدا لأجل أن يصل إلى كربلاء. كربلاء في جهة الشمال، هو يسلك طريقا يتجه إلى الجنوب، لا يمكن أن يكون هذا الطريق المتجه إلى الجنوب مقربا إلى كربلاء في عين الوقت الذي يكون فيه هو مبعد. كل ما زاد سلوكا في هذا الطريق زاد بعدا عن مقصده، فلا يمكن أن يكون مقربا. هكذا في القرب والبعد المعنوي، القرب والبعد المعنوي لا يمكن أن يجتمعا، لا يمكن أن يكون المبعد عن المولى المنفر للمولى لا يمكن أن يكون مقربا إلى ذلك المولى، أي مولى كان، سواء كان المولى الحقيقي المولى الشرعي أو المولى العرفي. إذن العبادة إذا وقعت منهيا عنها وقعت فاسدة، وظاهر من خلال هذا الدليل ظاهر أن لا فرق بين النهي إذا توجه إلى أصل العبادة أو إلى جزء العبادة أو إلى شرط العبادة أو إلى الوصف الملازم المقترن بتلك العبادة، في كل تلك الصور تتصف العبادة بالمبعدية، تتصف العبادة بأنها غير مرغوب فيها وبالتالي لا يمكن أن تكون مقربة. النهي إذا توجه إلى أصل العبادة كما لو توجه إلى صوم الوصال أو صلاة الحائض، قلنا في مثل المقام تتصف العبادة بالمبعدية فلا تكون مقربة. هكذا إذا توجه النهي إلى جزء العبادة تتصف العبادة بأنها مبعدة، إذا ناهى المولى عن قراءة سور العزائم في الصلاة تكون الصلاة في الحقيقة مبعدة وتكون مبغوضة للمولى فلا يمكن التقرب فيها. هكذا إذا كان النهي متوجها إلى الشر، وهكذا إذا توجه النهي إلى الوصف المقارن الملازم. إذن الدليل اللي ذكر المصنف اللي يستدل به على فساد العبادة التي وقعت متعلقا للنهي كما ينفع في النهي المتوجه إلى أصل العبادة وينفع في النهي المتوجه بالأنحاء الثلاثة الأخرى التي ذكرت في الأمر الثالث المتقدم كتبني. وذلك إذا اتضح هذا يتضح عدم الحاجة إلى بعض الاستدلالات وبعض التعليلات التي ذكرها بعض المحققين في الاستدلال على بطلان العبادة إذا كان النهي متعلقا بغير أصل العبادة. البعض استدل على أن النهي إذا توجه إلى الجزء أو إلى الشرط أو إلى الوصف الملازم استدل ببعض الأدلة. المصنف يقول بعد أن اتضح الدليل اللي ذكرناه احنا لا نكون مضطرين وملجئين إلى ذكر تلك الأدلة، بعد تلك الأدلة لا تصل النوبة إلى إليها، لا نحتاج إلى تلك الأدلة وتلك التعليلات بعد أن ذكرنا دليلنا المطلق الشامل لكل أنحاء النهي. مع ذلك المصنف يذكر دليلين من هذه الأدلة ويعلق عليه. الدليل الأول يقول الدليل الدال على أن النهي إذا تعلق بالشرط أو بالجزء أو بالوقت الدليل على فساد أصل العبادة هو أن النهي إذا كان متوجها بأحد تلك الثلاثة بالجزء بالشرط بالوقت هذا النهي صحيح تعلق بأحد تلك الثلاثة، لكن هذا النهي سيسري إلى أصل العبادة وتكون تلك الثلاثة واسطة في العروض أو واسطة في ثبوت النهي الثابت لتلك الثلاثة يثبت لأصل العبادة. وقد تقدم أن النهي المتوجه إلى أصل العبادة يستدعي الفساد، إذن النهي المتوجه إلى الجزء إلى الشرط إلى الوصف يقتضي الفساد. هذا أصل الدليل. الدليل يقول أن إحنا وين كلامنا؟ كلامنا في النهي المتوجه إلى الجزء مثلا هكذا الشرط وهكذا الوقت، خلي نقول النهي المتوجه إلى الشرط إلى الجزء، هذا النهي صحيح توجه إلى الجزء لكن هذا الجزء راح يمثل واسطة تنقل هذا النهي المتعلق بالجزء تنقله إلى أصل العبادة، فتقع أصل العبادة منهيا عنها فتقع فاسدة. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول يصور بتصويره. التصوير الأول يقول أن الجزء هو واسطة في العروض. يعني شنو واسطة في العروض؟ مرت علينا المثال المدرسي التقليدي للواسطة في العروض، هذا مثال حركة الجالس في السفينة. الجالس في السفينة يوصف بأنه متحرك، لكن هو بالواقع ساكن، هو جالس في السفينة لا يتحرك، لكن يوصف بأنه متحرك لأن الحركة السفينة، الحركة المنسوبة حقيقة إلى السفينة، هذه الحركة تكون واسطة في عروض الحركة على الجالس في السفينة، فيقال للجالس في السفينة أنه متحرك مع أنه ساكن. فالحركة يوصف بها أولا وبالذات السفينة، ثم بواسطة السفينة يوصف بها الجالس في السفينة ثانيا وبالعرب. والعلاقة التي سوغت تلك الانتقالة وهذا الإثبات، إثبات الحركة الثابت للسفينة نثبته للجالس في السفينة، العلاقة هي علاقة الظرف والمبرور، علاقة الحال والمحل. السفينة ظرف والجالس في السفينة مبرور، ننسب للمبرور ما هو منسوب حقيقة للظرف. يقول كذلك احنا في محل كلام، في محل كلامنا أنه منسوب المن للجزء، لأن الجزء يمثل جزءا من الكل، لعلاقة الجزئية والكلية احنا ننسب ويسري الناهي من الجزء الى اصل العبادة، فيقع الناهي عن اصل العبادة فتقع العبادة فاسدة. هذا التصوير الاول. التصوير الثاني يقول لا، ان الجزء والشار والوصف ليست من الواسطة في العروض، بل من الواسطة في الثبوت. الواسطة في الثبوت هي العلة، واسطة في الثبوت يعني علة، يعني أن العلة في سريان النهي من الجزء إلى الأصل، إلى أصل العبادة هو نفس الجزء. الجزء يمثل واسطة، يمثل واسطة في ثبوت النهي وانتقاله من الجزء إلى الأصل، كما في هذا المثال المتعارف، إثبات الحرارة أو اتصاف الماء بالحرارة بواسطة النار. الحرارة يتصف بها النار، ليش يتصف بالنار؟ بعلة الحرارة. الحرارة واسطة في ثبوت الحرارة إلى النار، في ثبوت الحرارة إلى الماء. الماء يتصف بالحرارة، الماء يحمل عليه الحرارة، ليش؟ بعلة النار. النار هي العلة في ثبوت الحرارة للماء. فيقول كذلك في محل كلامنا، في محل كلامنا الجزء هو واسطة في إثبات النهي لأصل العبادة، في اتصاف أصل العبادة بالنهي. هذا التصوير الثاني، هذا الدليل الأول. قبل أن نعلق أن الدليل الأول نذكر الدليل الثاني. الدليل الثاني يقول، الدليل الثاني على شنو؟ على بطلان العبادة بسبب تعلق النهي بالجزء أو الشرط أو الواسطة. الدليل الأول كان يقول واسطة، حتى واسطة في الإثبات واسطة في الثبوت ما يقول. الدليل الثاني شنو كان الدليل الأول؟ الدليل الأول يقول النهي المتوجه للجزء يسري إلى الأصل. الآن مو نقول النهي، لا مو النهي، الفساد، الفساد يسري من الجزء إلى الأصل، ببيان أن النهي عن الجزء يقتضي فساد الجزء. إذا نهى المولى عن القراءة يقتضي بطلان القراءة وفساد القراءة. هذا الفساد، فساد القراءة يسري من الجزء إلى الكل، إلى أصل العبادة. هذا فرق الدليل الثاني عن الأول. شنو؟ أن اللي كان يسري بالدليل الأول هو شنو؟ هو النهي. الآن اللي يسري شنو؟ الفساد. أحسنت. هذا فرق الدليل الثاني عن الأول. نقول أن النهي تعلق بالجزء، وتعلق واضح أن الجزء عبادة، وتعلق النهي بالعبادة ولو كان جزء العبادة هذا يقتضي الفساد. وهذا الفساد الثابت للجزء يسري إلى الكل. ليش يسري إلى الكل؟ إما لأن فساد الجزء يعني انتفاء الجزء والكل ينتفي بانتفاء أحد أجزاء، وإما لأن فساد الشرط يقتضي فساد المشروط لأن المشروط عدم عند عدم شرط. فإذا على كل حال الفساد الثابت للجزء أو للشرط يسري إلى الكل، فيثبت الفساد هذا النهي ثابت للجزء يثبت الفساد للأصل. هذا الدليل الثاني. المصنف يعلق على هذين الدليلين، يقول أولا وثانيا. أولا بعد أن بينا دليلنا وبينا الصحيح في المقام من أن المبعد لا يمكن يكون مقربا، هذا الدليل هو بنفسه كما يصلح للالتزام بفساد أصل العبادة يصلح للالتزام بفساد الجزء والشرط والوصف، يعني يصلح لإثبات فساد العبادة لأجل تعلق النهي بالجزء والشرط والوصف. بعد ماكو داعي أن نلتمس دليلا آخر، دليلنا مطلق شامل للأنحاء الأربعة فنكتفي بدليلنا، فلا تصل النوبة إلى تلك التعليلات، ما تصل النوبة إلى الواسطة في العروض، الواسطة في الثبوت، انتفاء الشرط، انتفاء الجزء، لا تصل النوبة إلى تلك التعليلات. هذا أولا. ثانيا أن أصل تلك الأدلة وأصل تلك التعليلات في نفسها فاسدة، لا تسلم من المناقشة، مناقشات أمر طويلة في تلك الأدلة. المصنف يقول نحن لسنا في حاجة إلى ذكر تلك المناقشات بعد أن ذكرنا دليلنا الصحيح، لا داعي إلى ذكر المناقشة في تلك الأدلة مع أن تلك المناقشات لا تناسب هذا الكتاب، لا تناسب هذا المختصر. هذا كله هذا تمام الكلام فيما إذا كان النهي المتوجه إلى العبادة أو إلى الجزء أو إلى الشرط أو إلى الوصف، إذا كان هذا النهي ناهيا تحريميا نفسيا، احنا قلنا الكلام يشمل النهي النفسي الغيري التحريمي والكراهة التنزيهي خلافا للمرجى النائني، احنا قلنا كل تلك الأقسام تدخل في محل النزاع، فلا بد أن نثبت البطلان في جميع تلك الأقسام. فرغنا إلى الآن من التحريم النفسي من النهي النفسي التحريمي، يبقى لابد من أن نتكلم في النهي الغيري وفي النهي التنزيهي الكراهتي. قال والحق أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد سواء كان ناهيا عن أصلها أو جزئها أو شرطها أو وصفها بالأنحاء الأربعة جميعا، للتمانع الظاهر بين العبادة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى ومرضاته، الغرض من العبادة التقرب إلى الله زلفى، هذا من جهة للتمانع الظاهر بين العبادة وبين النهي عنها المبعد عصيانه، المبعد عصيان الناهي عن الله والمثير لسخطه، فمن جهة العبادة الغرض منها التقرب إلى الله تعالى، من جهة الناهي يثير الغضب ويبعد، فلا يمكن أن يتقرب بالمبعد. قال وبين الناهي المبعد عصيانه عن الله والمثير لسخطه، فيستحيل التقرب بالمبعد والرضا بما يسخطه، ويستحيل أيضا التقرب بما يشتمل على المبعد، هذا كأنما في أصل العبادة. بعد ويستحيل أيضا التقرب بما يشمل على المبعد، هذا فيما إذا كان النهي متعلقا بالجزء، يقول هذا الجزء مبعد فيستحيل التقرب بالكل اللي يشتمل على المبعد، ويستحيل أيضا التقرب بما يشتمل على المبعد المبغوض المدخل له أو بما هو متقيد بالمبعد، هذا وين يرتبط؟ يرتبط بالشرط، إذا كان مشروط بالمبعد هذا أيضا لا يمكن التقرب به، أو بما هو موصوف للمباحث، هذا بالنسبة للوقت. فيقول في جميع أنحاء النهي الأربعة لا يمكن التقرب بالمباحث، هذا دليل المصنف على الوقت. يقول ومن الواضح أن المقصود، هذا التنظير اللي قلناه، ومن الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان، وهما يشبهان القرب والبعد المكانيين الحسيين. فكما يستحي للتقرب المكاني بما هو مبعد مكانا، أنا أريد أروح الكربلة أسلك طريق آخر يبعد، هذا ما يمكن أن يكون مقربا. فكما يستحي للتقرب المكاني بما هو مبعد مكانا، كذلك يستحي للتقرب المعنوي بما هو مبعد معنا. ونحن إذ نقول ذلك، الآن إذا يقول إحنا بعدين بينا هذا، بعدين نحتاج إلى بعض الأدلة التي ذكرت على النحو الثاني والثالث والرابع. يقول ونحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوقت لا نقول به، لا بل نقول به لا لأجل، هذا الدليل الأول، لا لأجل أن النهي عن هذه الأمور يسري إلى أصل العبادة. هذا الدليل الأول اللي كان يقول خلاصة هذا الدليل، يقول النهي توجه إلى الجزء، نسيت هذا النهي يسري إلى الكل، إلى أصل العبادة، إما على نحو الواسطة في الثبوت أو الواسطة في العروض. نقول به لا لأجل أن النهي عن هذه الأمور يسري إلى أصل العبادة، وأن ذلك واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض كما قيل، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول ولا لأجل أن جزء العبادة وشرطها عبادة، فإذا فسد الجزء والشرط استلزم فسادهما، فساد الجزء والشرط، فساد المركب والمشروط. هذا شنو فرق قلنا عن الدليل الأول؟ الدليل الأول اللي كان يسري هو النهي، أما الدليل الثاني اللي يسري الآن الفساد. بل نحن لا نستند في قول الجزء والشرط والوصف إلى ذلك، لأنه لا حاجة إلى مثل هذه التعليلات، ولا تصل النوبة إليها بعدما قلنا المناقشة الأولى من أنه يستحيل التقرب. شنو اللي قلنا؟ من أنه يستحيل التقرب بما يشتمل على المبعد أو بما هو مقيد أو موصوف بالمبعد، كما يستحيل التقرب بنفس المبعد من دون أي فارق. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية على أن في هذه التعليلات من المناقشة ما لا يسعه هذا المختصر، ولا حاجة إلى مناقشتها بعدما ذكرناها، يعني من عدم الحاجة إليها، ما نحتاج إليها. تمت أو لم تتم، إحنا عندنا دليل تام يدل على الفساد في جميع تلك الأنحاء. هذا كله في النهي النفسي التحريمي. أما النهي الغيري المقدمي، النهي الغيري هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ في المسألة قولين، في المسألة قولان. القول الأول للمرزا النائيني، المرزا النائيني قال فرق بين النهي النفسي وبين النهي الغيري، فإن النهي النفسي يقتضي الفساد، أما النهي الغيري فلا يقتضي الفساد. السر في التفرقة بينهما على مدعاة المرزا النائيني هو أن النهي النفسي يدل على وجود مفسدة في المنهي عنه، حينما ينهى المولى عن شرب الخمر نهيا نفسيا، هذا معناه أن شرب الخمر في مفسدة ذاتية، في ذاته هناك مفسدة تقتضي النهي عنه، بخلاف النهي الغيري. النهي الغيري لا يدل على وجود مفسدة في المنهي عنه، كما كنا نقول مثلا مسألة اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده. الصلاة في المسجد المتنجس لا مفسدة فيها، إنما توجه النهي إلى الصلاة بناء على الاقتضاء لأجل المزاحمة مع الإزالة. إذا دخل المكلف إلى المسجد فوجد وجدنا نجاسة توجه إليه الأمر بالإزالة، هذا توجه الأمر بالإزالة هذا يقتضي النهي عن الصلاة وأن لا تصلي أيها المكلف، اشتغل بالإزالة. هذا لا تصلي أيها المكلف لا يعني، واضح، لا يعني أن العبادة، لا يعني أن الصلاة مشتملة على المفسدة، لا يعني أنها فيها مفسدة مبعدة، عفوا فيها مفسدة عفوا مبعدة فيها مفسدة. ليه يقول لك هذا النهي غيري؟ النهي الغيري لا يقتضي وجود المفسدة في المنهي عنه، إنما نهي عن الصلاة لأجل المزاحمة مع ما هو أهم وهو الإزالة. هذا كلام المرزى النائمي، نتيجته أنه تبقى الصلاة، احنا لا ننسى كلامنا في العبادة، فالنهي الغيري متوجه إلى العبادة، هذا النهي الغيري لا يقتضي وجود مفسدة في العبادة، فالعبادة باقية على مصلحة الذاتية، باقية على المصلحة المشتملة عليها، فلا مانع من أن تقع صحيحة حتى مع تعلق النهي الغيري بها، تبقى العبادة إذا أتي بها تكون صحيحة. هذا كلام المرزى النائني. المرزى النائني فرق بين النهي الغيري وبين النهي النفسي، قال في النهي النفسي نحن معك أيها المصنف كما تقول، النهي النفسي يقتضي الفساد، أما النهي الغيري فلا يقتضي الفساد لعدم استلزامه المفسدة الذاتية في المنهي عنه، المصلحة الذاتية باقية في الصلاة باقية في العبادة فلا مانع من وقوعها صحيحة. المصنف ناقش في كلام المرزى النائيني كما ناقش سابقا، هذا المطلب مو جديد، هذا المطلب تقدم من المصنف حينما تكلم عن ثمرة مسألة الضد، ذكر ثمرة مسألة الضد، قال صحة العبادة وعدم صحتها، بعد أن بين بشكل إجمالي قال هذه الثمرة تتوقف على إثبات أمرين، على بيان أمرين. الأمر الأول هو قال أنه لا بد من الالتزام بأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد حتى النهي الغيري، ثم أثبت ذلك وناقش كلام المرزى النائيني المتقدم اللي الآن ذكرناه، ناقشه بما يلي، قال أن كلام المرزى النائيني مبتني على أن الملاك في المقربية المصحح للعبادة هو شنو؟ هو المصلحة الذاتية، المصلحة الذاتية كافية في تصحيح العبادة ووقوع العبادة الصحيحة وإن كان التقرب بالعبادة، لكن هذا ليس بصحيح. المصلحة الذاتية في الفعل لا تكفي للتقرب بذلك الفعل، مجرد المصلحة الذاتية غير كافية في التقرب، لا بد من شيء آخر، لا بد من كون تلك الأفعال، لا بد من كون ذلك الفعل مرغوبا لدى المولى، محبوبا لدى المولى، وإلا مجرد وجود المصلحة هذا لا يعني إمكان التقرب بذلك الفعل، لاحتمال أن هذا الفعل المشتمل على المصلحة المولى لا يرغب فيه لوجود مانع مثلا، فلا بد من ضميمة المرغوبية والمحبوبية للمولى حتى يمكن أن يقع متقربا. ومعلوم أن النهي الغيري يقتضي المبعدية، النهي مطلقا يقتضي الزجر والمبعدية والتنفير، ومجرد كون النهي غيريا لا يعني أن المنهي عنه ليس بمبغوض، لا هو مبغوض، حتى النهي الغيري يستدعي المبغوضية، فلا فرق من تلك الناحية بين النهي النفسي وبين النهي الغيري. إذن الصحيح هو القول الثاني، قول المصنف، وهو أن النهي ولو كان نهيا غيريا يقتضي الفساد لنفس النقطة المتقدمة، من أن النهي الغيري يعني أن المنهي عنه مبغوض مبعد، ويستحيل أن يكون المبعد مقربا، يستحيل أن يكون ما يوجب سخط المولى، يستحيل أن يكون موجبا لمرضاته ولمحبوبيته. نفس النقطة اللي تقدمت في النهي النفسي التحريمي تجري في النهي الغيري، يقول أن النهي الغيري أيضا يقتضي الفساد، فالصحيح هو القول الثاني. قال أما النهي الغيري المقدم فحكمه حكم النفسي بلا فرق، كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم مقصودة في بيان ثمرة مسألة الضد. أنا عندي الصفحة خطأ، كاتب صفحة 412، أنا بحسب طبعتي صفحة 366 في مسألة الضد، حينما بين الفارس ثمرة مسألة الضد ذكر قال وهذه خلاصة بيان الثمرة مع بيان موارد ظهورها، ولكن هذا المقدار من البيان لا يكفي في تحقيقها، فإن ترتبها وظهورها يتوقف على أمرين: الأمر الأول القول بأن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغيري، هذا مقصود المصنف، مو مقصود ما مر منه قبل أسطر قليل، هذا مقصود المصنف. قال فإنه هو أشرنا هناك، أشرنا بيان ثمرة مسألة الضد، فإن أشرنا هناك إلى الوجه الذي ذكره بعض أعاظم مشايخنا مقصود المرزا النائين للفرق بينهما. المرزا هناك ذكر المصنف قال غاية ما يمكن أن يقال في التفريق بينهما هذا اللي ذكره المرزا النائين للفرق بينهما بأن النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهي عنه، فيبقى المنهي عنه على ما كان عليه من المصلحة الذاتية. من جبنا المصلحة الذاتية؟ احنا كلامنا في العبادة، كلامنا في النهي عن العبادة، العبادة بها مصلحة ذاتية، فباقي المصلحة الذاتية باقي بلا مزاحم لها من مفسدة للنهي، فيمكن التقرب به بقصد تلك المصلحة الذاتية المفروضة، بخلاف النهي النفسي الكاشف عن المفسدة والحزازة في المنهي عنه المانعة من التقرب به. فإذا المرزا النائين يفرق بين النهي النفسي وبين النهي الغيري، النهي النفسي يكشف عن المفسدة فيقتضي الفساد، النهي الغيري لا يكشف عن المفسدة فلا يقتضي الفساد. قال وقد ناقشناه، نحن ناقشنا المرزا النائين هناك بأن التقرب والابتعاد ليسا يدوران مدار المصلحة والمفسدة الذاتيتين، مو كافي مجرد مفسدة يعني مو مبغوض، مجرد مصلحة مو بالضرورة يكون محبوب حتى يتم هذا الكلام، بل كما ذكرنا هناك أن الفعل المبعد عن المولى في حال كونه مبعدا لا يعقل أن يكون متقربا به إليه، كالتقرب والابتعاد المكانيين، والنهي وإن كان غيريا يوجب البعد ومبغوضية النهي ومبغوضية المنهي عنه، وإن لم يشتمل على مفسدة بل وإن اشتمل على المصلحة الذاتية، حتى مع اشتمال المصلحة الذاتية النهي يقتضي أنه مبغوض مبعد فلا يكون مقربا. هذا الكلام في النهي المقدمي الغير. وأما النهي التنزيهي حتى يتم البحث، المصنف في هذا المبحث في مبحث النهي التنزيهي بحثه في ضمن مبحثين، في ضمن مبحثين، مثلا إذا قال المولى لا تصلي في الحمام هذا النهي تنزيهي، كراهة الصلاة في الحمام، هل أن هذا النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ هل أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ المصنف قلنا يبحث هذه المسألة في ضمن مبحثين، المبحث الأول فيما إذا توجه النهي إلى أصل العبادة أو جزء العبادة أو شرط العبادة أو وصف العبادة، هذا المبحث الأول اللي الآن كنا دائما نبحث في ضمن تلك الأنحاء الأربعة. المبحث الثاني فيما إذا كان النهي متوجها إلى عنوان آخر غير العبادة، لا أصل العبادة لا جزء العبادة لا شرط العبادة لا وصف العبادة، بل توجه النهي إلى عنوان آخر بينه وبين عنوان العبادة هو مخصوص من وجه، هذا اللي كنا نتحدث عنه في مسألة الاجتماع. الكلام فعلا يقع في المبحث الأول إذا كان النهي متوجها إلى نفس العبادة. يقول المصنف الصحيح في المقام هو أن الناهي يقتضي الفساد أيضا. الناهي حتى الناهي التنزيهي يقتضي فساد العبادة، يقتضي فساد المنهي عنه، وذلك لنفس النكتة المتقدمة. ما عندنا غير تلك النكتة، وهي أنه يستحيل التقرب بما هو مبعد، بما هو مضروب. ولا فرق في المضروضية بين أن يكون المنهي عنه مكروها أو محرما، في كل منهما المحرم والمكروه في كل منهما هو مضروض للمولى. المولى هذا الفعل يثير سخطة ويثير نفرة المولى هذا الفعل. نعم هناك فرق بين الكراهة وبين الحرمة في شدة المبعدين، في شدة المبغوضية واضح أن المحرم مبعد أشد تبعيدا من مبعدية المكروه. المحرم مبغوض بمرتبة أعلى وأشد من مبغوضية المكروه، لكن هذا لا يخرج المكروه عن المبغوضية وعن المبعدية، هذا لا يوجب التفرقة في المهم من بحثنا وهو الفساد. كما أن المحرم مبغوض والمبغوض لا يمكن التقرب به، كذلك المكروه، المكروه مبغوض فلا يمكن أن يقع مقربا. لا فرق بين المكروه وبين المحرم في فساد العبادة إذا توجه إليها النهي. وهذا نظير الأوامر، كما في الأوامر، الأوامر كما أن الأوامر تدل على الطلب، تدل على النسبة البعثية، تدل على البعث وعلى التحريك نحو أمر محبوب مطلقا، سواء كان هذا الأمر المحبوب مستحبا أو واجبا، فأن نفس هذا الأمر المطلوب يكون محبوبا، يكون مقربا. نعم نسبة المقربية، نسبة المحبوبية تختلف شدة وضعفا بين الواجب وبين المستحب. كذلك في محل كلام، في محل كلام النواهي إذا كانت للتحريم أو للكراهة لا فرق في أنها مبعدة منفرة، نعم تختلف نسبة التبعيد والتنفير، لكن هذا لا يعني أن المكروه ليس بمبعد، أن المكروه ليس مبغوضا. إذا كان مبعدا، إذا كان مبغوضا استحال أن يقع مقربا. ولأجل هذا، لأجل أن النهي الكراهة يدل على المبغوضية والمبعدية، لا هي الانتقالة، لأجل أن النهي الكراهة التنزيهي يدل على المبعدية، يدل على المبغوضية، لذلك التجأ الفقهاء إلى إيجاد معنى جديد للكراهة إذا تعلقت الكراهة بالعبادة. نرى أن الفقهاء حينما يصطلحون الكراهة على موارد العبادة يريدون من الكراهة معنى آخر غير المعنى المتعارف المألوف، يريدون من الكراهة في العبادة يريدون معنى جديد، هذا المعنى الجديد هو قلة الثواب، في حين أن المعنى المتعارف المعنى المألوف للكراهة هو شنو؟ الكراهة اللي واحدة من الأحكام التكليفية الخمسة هو التنفير عن الفعل لكن من دون إلزام بخلاف الحرام، تنفير من الفعل مع الإلزام. شرب الخمر يختلف عن مثلا أي مكروه آخر مثل شرب الماء جالسا في النهار أو قائما في الليل، هذا مكروه، هذا المكروه فعل منفر، فعل مبعد، لكن المبعدية والمنفرية هي ليست بدرجة الإلزام، هذا في غير العبادة. أما في العبادة، في العبادة التجأوا واضطروا إلى إيجاد معنى جديد للكراهة، قالوا أن معنى الكراهة في العبادات هو قلة الثواب، ولا نريد من الكراهة في العبادات المبغوضية والمبعدية. لوضوح استحالة اجتماع المبغوضية والمبعدية مع المقربية والمحبوبية، العبادة تعني المقربين، الكراهة تعني المبعدين، فيستحيل أن يستمع، يستحيل استماع الكراهة مع العبادة بالمعنى المعروف، بالمعنى المتعارف، الكراهة بالمعنى المتعارف يستحيل أن تجتمع مع العبادة. لذلك هم اضطروا والتجأوا إلى إيجاد معنى جديد لكراهة العبادة وهو قلة الثواب. فالصلاة في الحمام مثلا، الصلاة في الحمام تقع صحيحة، لكن الثواب الذي يتحصل من تلك الصلاة، الصلاة في الحمام أقل مما لو وقعت الصلاة مثلا في مكان آخر غير الحمام. لا يعني أن الصلاة في الحمام مبعدة ومبغوضة، لا، تبقى الصلاة مطلقا محبوبة ومقربة، الشارع يرغب في حصول الصلاة، لكن هو يرغب في حصول الصلاة مثلا في البيت في الغرفة أكثر رغبة منها من الصلاة، من حصول الصلاة فيما لو حصلت في الحمام. فالمراد من الكراهة في باب العبادة قلة الثواب، هذا اللي ألجأ الفقهاء إلى ابتكار معنى جديد. نتيجة ذلك أنه لو دل الدليل الخاص مثلا، لو فهمنا من لسان الدليل إثباتا أن المراد من النهي المتوجه إلى العبادة، لو فهمنا غير ذلك، لو فهمنا من نفس الدليل الدال على النهي عن العبادة، لو فهمنا الزجر والردع، حينئذ لا بد من الالتزام بفساد العبادة، ولا نلتزم بأن العبادة صحيحة، لأنه المراد من الكراهة حينئذ ليس هو قلة الثواب، المراد من الكراهة الزجر والتبعيد. هذا المبحث الأول. أما المبحث الثاني، ما بيصير المبحث الثاني؟ المبحث الثاني فيما إذا توجه النهي لا إلى نفس عنوان العبادة، بل إلى عنوان آخر بينه وهو بين عنوان العبادة عموم وخصوص من وجه، حينئذ يقول المصنف هذه المسألة لا تكون موضوعا لمسألتنا، بل تدخل في مسألة الاجتماع، مسألة اجتماع الأمر والنهي. ونحن قلنا بالجواز، قلنا بالجواز اجتماع الأمر والنهي في مورد واحد، وكان الكلام في النهي التحريمي، النهي الدال على الحرمة، أما كلامنا في النهي التنزيهي. فإذا قلنا بالجواز، بجواز الاجتماع في النهي التحريمي، نقول بجواز الاجتماع في النهي الكراهة من باب أولى. إذا كان يمكن أن يجتمع النهي التحريمي مع الأمر ولا محذور في ذلك، فما بالك في النهي التنزيهي الكراهة، لا مانع من أن يجتمع مع الأمر. نعم، إذا قلنا بالامتناع وأنه يمتنع استماع الأمر والنهي، شلون نقول بالامتناع؟ خلنا نذكر شلون نقول بالامتناع. أولا لابد أحسنتم من الالتزام بالشرايع، بعد غير الشرايع نلتزم بأن تعدد العنوان لا يوجد تعدد المعنون، يعني يبقى الموجود واحد، حينئذ يتوجه إليه الأمر والنهي، فحينئذ تدخل في مسألتنا، نقول هاي عبادة مأمور بها وتوجه النهي إليها، إلى نفس تلك العبادة تدخل في مسألتنا. فإذا قلنا بالجواز لا تدخل، لا يدخل هذا المورد في مسألتنا، إذا قلنا بالامتناع تدخل في مسألتنا، ويأتي الكلام المتقدم. هذا هو المبحث الثاني بتمامه، هي ثم البحث في النهي التنزيهي. قال ويبقى الكلام في النهي التنزيهي أي الكراهة، فالحق أيضا أنه يقتضي الفساد كالنهي التحريمي. إذن شنو فتوى المصنف؟ شنو رأي المصنف؟ المصنف يقول أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، نفسيا تحريميا غيريا كراهتيا. قال يقتضي الفساد كالنهي التحريمي لنفس التعليل السابق من استحالة التقرب بما هو مبعد بلا فرق. غاية الأمر أن مرتبة البعد في التحريمي أشد وأثر منها في التنزيهي، كاختلاف مرتبة القرب في موافقة الأمر الوجوبي والاستحباب، وهذا الفرق لا يوجب تفاوتا في استحالة التقرب للمباح. هذا الفرق ليس بفارق، صحيح فرق بس ما يفرق عندنا في مسألتنا. ولأجل هذا حمل الأصحاب الكراهة في العبادة على أقلية الثواب، ولأجل هذا حمل الأصحاب الكراهة في العبادة على أقلية الثواب مع ثبوت صحتها شرعا لو أتى بها المكلف. إحنا صلاة الحمام شنو أكو واحد يقول ببطلانها؟ لا، صلاة الحمام صلاة صحيحة. شلون صحيحة؟ شلون منهي عنها بالنهي الكراهة؟ شلون مقربة عبادة؟ شلون مبعدة مكروهة؟ ما يستمع هذا. لذلك اضطروا إلى القول بأن المراد من الكراهة مو المبعدية مو المبغوضية، وإلا ما تستمع ويا المقربية ونحكم بصحة العبادة. لابد من إيجاد معنى جديد. قالوا المراد هو قلة الثواب مع ثبوت صحتها شرعا لو أتى بها المكلف، لا الكراهة الحكمية الشرعية. ومعنى حمل الكراهة على أقلية الثواب أن النهي الوارد فيها يكون مسوقا لبيان هذا المعنى وبداعي الإرشاد إلى أقلية الثواب. يعني حينما ينهى المولى نهيا تنزيهيا عن الصلاة في الحمام يقول التفت أيها المكلف، التفت إلى أن الثواب الذي ستحصل عليه هو أقل من الثواب الذي تحصل عليه من الصلاة في مكان آخر غير الحمام. لا يعني أن الصلاة في الحمام مبعدة ومنفرة للمولى، لا، هي ليست منفرة، هي مقربة ومحبوبة، لكن الثواب المستحق عليها يكون أقل. وليس مسوقا لبيان الحكم التكليفي المقابل للأحكام الأربعة الباقية، يعني بداع الزجر عن الفعل والردع عنه، لا هو لا زجر ولا ردع عنه، بل هناك بحث نحو الصلاة حتى الصلاة في الحمام، لكن الثواب يكون أقل. وعليه فلو أحرز بدليل خاص أن النهي بداع الزجر التنزيهي أو لا، أو ما أحرزنا صحة العبادة المطلوبة. إذا أحرزنا صحة العبادة، إذا كان هناك إجماع على أن الصلاة في الحمام صحيحة، حينئذ نقول أنه بشر الكراهة بمعنى قلة الثواب. أما إذا ما أحرزنا فتبقى الكراهة على معناها المعهود المعروف وهو المبغضية المبعدية. وعليه فلو أحرز بدليل خاص أن النهي بداع الزجر والتنزيه، أو لم يحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة، فلا محالة لا نقول بصحة العبادة المنهي عنها بالنهي التنزيهي. ليه؟ لأن النهي التنزيهي يقتضي الفساد كما كان النهي التحريمي يقتضي الفساد، لا فرق بينهما. هذا كل المبحث الأول. المبحث الثاني يقول هذا فيما إذا كان النهي التنزيهي عن نفس عنوان العبادة أو جزئها أو شرطها أو وصفها. أما لو كان النهي عن عنوان آخر غير عنوان المأمور به، كما لو كان بين المنهي عنه والمأمور به عموم مخصوص من وجه، فإن هذا المورد يدخل في باب الاجتماع كما تقدم. وقد قلنا بجواز الاجتماع في الأمر والنهي التحريمي فضلا عن الأمر والنهي التنزيهي، من باب أولى يقول بالجواز، وليس هو من باب النهي عن العبادة. ليس هو من باب النهي عن العبادة، لأن المنهي عنه شيء والمأمور به شيء آخر، فما كنا نهي توجه إلى نفس العبادة التي أمر بها. ليه؟ لأننا نقول بالجواز، يعني بالتعدد. العنوان الأول هو المأمور به، العنوان الثاني هو المنهي عنه، فما منهي عن نفس العبادة، منهي عن الغاصب الذي اجتمع مع العبادة في مورد ما. وليس هو من باب النهي عن العبادة إلا إذا ذهبنا إلى امتناع الاجتماع، أي حينئذ يكون المنهي عنه هو نفس المأمور به، فتدخل المسألة أو يدخل المورد في مسألتنا وهو النهي عن العبادة، فيدخل في مسألتنا. إذن خلاصة ما تقدم أن الصحيح هو أن النهي مطلقا يقتضي الفساد. بقي تنبيه يذكر المصنف في آخر الباب. حاصل هذا التنبيه أن النواهي على قسمين: نواهي مولوية. شن النواهي المولوية؟ هي النواهي الصادرة من المولى بداعي الزجر وبداعي التنفير والردع، هذا النهي المولوي سواء كان كراهتيا أو تحريميا. النهي النحو الثاني النهي الإرشادي، وهو النهي غير الصادر بداعي الزجر وبداعي الردع، بل يصدر لدواع أخرى لدواعي الإرشاد إلى معنى معين. النهي يرشد إلى معنى معين من المعاني يختلف باختلاف الموارد. من تلك الموارد، من تلك المعاني، أولا الإرشاد إلى حكم العقل، هاي نقطة مهمة. لا نفهم دائما من النهي الإرشادي، الأمر الإرشادي، أنه يرشد إلى حكم العقل، لا، مو دائما، أحيانا يرشد إلى حكم العقل، أحيانا أخرى يرشد إلى أمور أخرى. النحو الأول مثلا الإرشاد إلى حكم العقل، كما لو قال مثلا لا تعصي الله، إذا قال المولى لا تعصي الله لا تعصني، هذا شنو؟ أمر مولوي بداعي الزجر؟ لا، مو بداعي الزجر. ليه؟ لأنه من قال أن زجرك وردعك هو حجة في حقك؟ العقل هو الذي قال. فحينما يأتي الأمر، يأتي الناهي، يأتي التكليف من المولى مطابقا لحكم العقل، يكون حكما إرشاديا، لا يكون بداعي الزجر والبعث. ليش؟ لأنه إذا كان كذلك سيكون لغوا، كما تقدم في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله هذا أمر إرشادي يرشد إلى حكم العقل بوجوب الطاعة، لأنه لو كان مولويا للزم العبث واللغوية. إذن هذا المورد الأول. المورد الأول أن يكون إرشادا إلى حكم العقل. المورد الثاني أن يكون إرشادا إلى وجود مفسدة واقعية في نفس الفعل، كما لو قال مثلا لا تأكل الرمان. لا تأكل الرمان شنو يريد؟ يزجر ينفر عن أكل الرمان؟ لا، يريد ينبه، يريد إرشاده. الآن التفت أيها المكلف، التفت أيها المريض، أنك الرمان مفسدة واقعية تؤذيك. لا تأكل الجبنة فإنه خيورة النسيان. لا تأكل الجبن مو الغرض من الزجر، الغرض منه الإرشاد، باعتبار أن المولى هو بالإضافة إلى وظيفة التشريعية هو علام الغيوب ومطلع على حقائق الأمور، هو اطلع على المفسدة الواقعية الموجودة في الجبن فأراد أن يرشد إلى تلك المفسدة التي قد يصعب على المكلف الالتفات إليها، فيريد أن يرشد إلى مفسدة واقعية. أحيانا يريد أن يرشد إلى مانعية المتعلق عن صحة العمل، مانعية المتعلق عن صحة العمل، كما لو قال لا تلبس جلد الميتة في الصلاة. لا تلبس جلد الميتة في الصلاة، مو يريد ينهى عن هذا اللبس ويزجر، لا، قد يجوز كثير من الأعمال غير المحققة لبعض الشرائط والأجزاء لا تكون محرمة إلا إذا كانت تشريعا محرما، إلا إذا قصد بها التشريع. فإذا لبس المكلف جلد الميتة وصلى، شنو ارتكب حراما؟ لا، صلاة باطلة. فهذا النهي لا تلبس جلد الميتة هو في الحقيقة إرشاد إلى مانعية المتعلق، يعني مانعية لبس جلد الميتة عن صحة العمل، عن صحة الصلاة، وأنه هذا مانع من صحة الصلاة. أحيانا إرشاد إلى الشرطية، أحيانا إرشاد إلى الجزئية، أحيانا إرشاد إلى شيء آخر، يختلف باختلاف الموارد. إرشاد إلى الجزئية مثل لا تترك الفاتحة في الصلاة، هذا إرشاد إلى أن الفاتحة جزء من أجزاء الصلاة، مو يريد يقول أنه أنت منهي ومزجور عن ذلك الترك، لا، صلي من دون فاتحة، شنو ارتكبت حراما؟ لا، هذا إرشاد إلى الجزئية. المهم أن النواهي على نحوين، نواهي مولوية ونواهي إرشادية، الإرشاد يختلف باختلاف الموارد. إذا اتضح هذا نقول، يقول المصنف في هذا التنبيه أن محل الكلام إنما هو في النواهي المولوية لا النواهي الإرشادية. هذا كلامنا كل المتقدم من أن النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، كله في النواهي المولوية، لأنها هي التي يمكن أن يدعى كما ادعى المصنف، يمكن أن يدعى أنها هي التي تقتضي الفساد، هي التي بينها وبين الصحة ممانعة من مبغوضية ومبعدية أما النهي الإرشادي، النهي الإرشادي لا يمكن أن يدعى أنه يقتضي الفساد، لأنه لا جذر ولا تنفير ولا ردعة في النهي الإرشادي، فينبغي أن تكون النتيجة واضحة في النهي الإرشادي وأنه لا يقتضي الفساد. ينبغي أن يقع الاتفاق والإجماع على أن النهي الإرشادي لا يقتضي الفساد، فإذا لابد أن يكون خارجا عن محل النزاع. نعم، في بعض الموارد، في بعض الموارد النهي الإرشادي يقتضي الفساد، كما لو كان إرشادا إلى المانعية، إذا أرشد المولى إلى المانعية، ما نقول بعد مولى، إذا أرشد المرشد مثلا إلى المانعية وقال أن لب جلد الميتة مانع من الحكم بصحة الصلاة، فحينئذ إجى المكلف خالف هذا الإرشاد، نقول بفساد العبادة، نقول بفساد الصلاة، لكن لاحظوا هذا دقيق شوي، لكن لا لأجل أن النهي الإرشادي بطبعه يقتضي الفساد، بل لأجل أنه خالف المرشد إليه، خالف المانعية، إذا صح التعبير خالف المانعية، هو جاء بالمانع ففسد الصلاة، لا لأجل أن النهي الإرشادي هو يقتضي الفساد كما كان النهي المولوي. هذا شيء آخر لا ربط له بمسألتنا، إحنا كنا نبحث في أن مقتضى النهي، طبيعة النهي هل تقتضي الفساد، هل هناك ممانعة بين نفس النهي، طبيعة النهي، وبين الحكم بصحة العمل بصحة العبادة، هذا بحثنا. أما هذا اللي توصلنا له الآن بأنه الإرشادي في بعض الأحيان يقتضي الفساد، لا لأجل مقتضى نفسه وطبيعة النهي الإرشادي، بل لأجل أمر آخر، وهو أنك أيها المكلف جئت بالمانع من صحة صلاتك فنحكم ببطلان الصلاة، لكن هذا غير مسألتنا، غير بحثنا، غير ما نبحث فيه، وهو أن نفس النهي الإرشادي يقتضي أو لا يقتضي الفساد. قال تنبيه إن النهي الذي هو موضع النزاع وقلنا باقتضائه الفساد في العبادة، اللي احنا انتهينا للاقتضاء، هو النهي بالمعنى الظاهر من مادته وصيغته، اعني ما يتضمن حكما تحريميا او تنزيهيا بان يكون انشاؤه بداعي الردع والزجر. ما ادري ليش ما قال مولوي. أما النهي بداع آخر كداعي بيان أقلية الثواب، الإرشاد إلى أقلية الثواب، أو داعي الإرشاد إلى مانعية الشيء مثل النهي عن لبس جلد الميتة في الصلاة أو نحو ذلك من الدواعي، فإنه ليس موضع النزاع في مسألتنا. النهي الإرشادي ما يدخل في محل كلامه ولا يقتضي الفساد بما هو نافي، اي قد يقتضي الفساد من جهة اخرى غير مسألتنا، ولا يقتضي الفساد بما هو ناهي الا ان يتضمن اعتبار شيء في المأمور به، فمع فقد ذلك الشيء لا ينطبق المأتي به على المأمور به فيقع فاسدا، كالناهي بداعي الارشاد الى مانعية شيء فيستفاد منه ان عدم ذلك الشيء يكون شرطا في المأمور به، ولكن هذا شيء اخر لا يرتبط بمسألتنا، فإن هذا يجري حتى في الواجبات التوصلية، حتى الواجبات مو إلا النواهي، حتى الواجبات التوصلية أيضا إذا كان مو العبادة. إحنا وين بحثنا؟ بحثنا في النهي عن العبادة، حتى النهي عن الأمور التوصلية إذا كان النهي إرشادي أيضا نقول بالفساد. إحنا كنا نقول بالفساد في النهي المولوي لأن قلنا أكو منافرة بين المقربية وبين المباعدية، وين بالعبادة؟ أما في النهي الإرشادي نقول لا، النهي الإرشادي بطبعه لا يقتضي، نعم لفقد الشرط لوجود المانع يقتضي الفساد، لكن هذا مو لأجل كون نهي، حتى في النواهي إذا توجهت إلى التوصليات أيضا نلتزم بذلك ونلتزم بالفساد، ما في خصوصية حينئذ للعبادة، فإن هذا يجري حتى في الواجبات التوصلية، فإن فقد أحد شروطها فإن فقد أحد شروطها يوجب فسادها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.
وآل محمد أخذت من وقتكم. وبعد أريد خمس دقائق أدام الحوزة مقبلة على تعطيل شيء.